إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فمن المعلوم أيها الإخوة أن الله سبحانه وتعالى خلقنا لمبدأ عظيم وغاية شريفة، ألا وهي عبادته سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. يقول الله جل وعلا: ألا لله الدين الخالص، ويقول سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ويقول جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالغاية من الخلق هي إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، ومن أخلص العبادة لله جل وعلا فإن موعده الجنة، ولا يتحقق ذلك إلا بتحقيق الإيمان لله سبحانه وتعالى. جاء في حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما حج أبو بكر رضي الله تعالى عنه بالناس في السنة التاسعة من الهجرة، بعث علي رضي الله تعالى عنه ينادي في الناس بثلاث كلمات، كان منها أن لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. فالإيمان لا بد أن يحققه الإنسان ليظفر برضا الله سبحانه وتعالى، وليظفر بجنته جل وعلا. وكما في هذا الحديث، جنة ربنا التي أعدها الله عز وجل لعباده لا يدخلها إلا من حقق الإيمان. فالعناية بمسائل الإيمان ومسائل الإسلام من الأهمية بالمكان العظيم، فعلى المرء المسلم أن يلتفت إلى ذلك حق الالتفات، وأن ينظر فيما جاء في الإيمان في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وليحرص تمام الحرص على أن يحقق ما أمره الله عز وجل به من مسائل الإيمان. نحن لما خلقنا الله جل وعلا أو خلق الناس ما تركهم هملا، بل أوضح لهم كل شيء. لذلك لما كان في حجة الوداع أنزل الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بعث جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأله مسائل متعددة ليعلمنا ديننا. فجاء في الحديث المتفق عليه من طريق عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسأله عدة مسائل، سأله عن أركان الإسلام، وسأله عن أركان الإيمان، وسأله عن ركن الإحسان. وكان مما جاء في هذا الحديث أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: فأخبرني عن الإيمان. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فعدد له النبي صلى الله عليه وآله وسلم ستة أركان يجب على كل امرئ مسلم أن يأتي بها ليتحقق له الإيمان بالله سبحانه وتعالى. من هذه الأركان التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لجبريل في هذا الحديث، وقد جاء في أحاديث أخرى، الأحاديث في بيان أركان الإيمان متواترة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. جاء من هذه الأركان في هذا الحديث وغيره من الأحاديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم قوله صلى الله عليه وسلم: وأن تؤمن باليوم الآخر. ومسائل الإيمان باليوم الآخر مسائل متعددة، وحقيقة الإيمان باليوم الآخر عند أهل العلم أن تؤمن بما يكون بعد الموت من أحوال القبور والنشر منها، وما يكون في عرصات يوم القيامة، إلى أن يسوق الله جل وعلا فريقا إلى الجنة وفريقا إلى السعير. هذا كله وما يكون في هذه المواقف جميعا كله من الإيمان باليوم الآخر. وحقيقة الإيمان به أنها مبنية على ما جاء في كتاب الله والثابت من سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هل يمكن للإنسان إذا كان فيلسوفا أو حكيما أو ما شابه ذلك أن يتصور ما يكون بعد الموت؟ ما يمكن، ولا يمكن له أن يجتهد في ذلك، لأنها حقيقة غيبية لا يعلم ما فيها وما يدور فيها وما يكون فيها إلا الله سبحانه وتعالى. فحقيقة الإيمان باليوم الآخر مبني على ماذا؟ مبني على ما جاء في كتاب الله وما جاء من الثابت من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فليس للعقول فيها مجال. فلذلك لا بد من النظر في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا بد من النظر في كتب العقائد وما قرره علماء أهل السنة والجماعة من الحقائق المبنية على الكتاب والثابت من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يكون من أحوال يوم القيامة. فهذا كله لا بد أن يعتني به الإنسان. من أحوال يوم القيامة التي جاء ذكرها في كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإيمان بحوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والإيمان بالصراط الذي ينصبه الله جل وعلا على متن جهنم، والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما شاء من عباد الله عز وجل أن يشفع كسائر الأنبياء والملائكة والنبيين والقرآن وما شابه ذلك، والعمدة فيه ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أعرض لبعض الأمور المتعلقة بهذه الأمور الثلاثة على وجه الاختصار. فمما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما يتحتم على المرء أن يؤمن به يوم القيامة الإيمان بحوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وربما سماه بعض أهل العلم بالإيمان بالحوض المورود، يعنون الحوض الذي يترده أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه يوم القيامة. والإيمان به أمر غيبي ما علمنا به إلا بما جاء أو إلا من خلال ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فنؤمن حقا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم له حوض ترده عليه أمته يوم القيامة، جعله الله جل وعلا كرامة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وثوابا لأمته يردونه في ذلك اليوم الذي يشتد فيه العطش ويشتد فيه الكرب وتدنو فيه الشمس من رؤوس الخلائق ويلجم كثير من الناس عرقه يوم القيامة، فيحتاجون إلى حوض مليء بالماء يردونه، وهذا الحوض هو حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أولا نأتي فيما يتعلق بذكر الحوض إلى تعريفه. الحوض في اللغة هو مجمع الماء ويجمع على حياض وأحواض، فلا بد من الإيمان به على حقيقته اللغوية لأنها حقيقة غير مخالفة للحقيقة الشرعية التي جاءت فيه في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فالحوض في اللغة هو المكان المليء بالماء، وأما في الشرع فهو ما اختص الله عز وجل به نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم من حوض ترده عليه أمته يوم القيامة، وجاءت صفته في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ما سيأتي بيانه بإذن الله سبحانه وتعالى. فإذا الحوض له حقيقة ثابتة نؤمن بها كما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا نؤوله ولا نختلف فيه. هذا ما يتعلق بتعريفه. وأما الأدلة على ثبوته فإن الحوض قد دل عليه كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإجماع علماء المسلمين. أما دليله من الكتاب فهو قد جاء ذكره في قوله سبحانه وتعالى في أول سورة الكوثر: إنا أعطيناك الكوثر. وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم امتن الله عز وجل به إذ أعطاه الكوثر، والكوثر فسره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحوضه، وفسره بنهر في الجنة، وسوف يأتي بيان ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. فإذا الحوض مذكور في كتاب الله جل وعلا في هذه الآية المتقدمة. وجاء عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أظهرنا ذات يوم إذ أغفى إغفاءه، فقام صلى الله عليه وآله وسلم متبسما، فقلنا: ما تبسمك يا رسول الله؟ فقال: سورة أنزلت علي آنفا، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الكوثر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نهر أعطانيه الله عز وجل في الجنة عليه خير كثير، وحوض ترده أمتي عدد كيزانه كنجوم السماء، فيختلج العبد منهم، فأقول أمتي يا الله، فيقول ما فيقال: ما تدري ما أحدثوا بعدك. رواه مسلم في صحيحه. ففسر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث الكوثر بأنه نهر في الجنة، وبأنه حوض أعطاه الله عز وجل له يوم القيامة. وفي الحقيقة أن الكوثر يصب منه ميزابان في الحوض كما سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا، ولذا فسره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالحوض باعتبار أن مادته من الماء مستمدة من الكوثر الذي أعطاه الله عز وجل إياه في الجنة. وهذا هو الذي اختاره جماعة من محققي التفسير أو من محققي علم التفسير كابن جرير الطبري وغيره، فهذا دليله من كتاب الله جل وعلا. وأما دليله من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فالأدلة في الحوض متواترة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد بلغت في الكثرة الغاية، حتى إن بعض أهل العلم قد ذكر أن الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذكر فيها الحوض تزيد على 60 حديثا، وقد عده جماعة أو عدها جماعة من أهل العلم بالحديث في الأحاديث المتواترة، وممن نص على تواترها القاضي عياض كما في شرح مسلم للنووي، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى، والسيوطي في قطف الأزهار، والكتاني في نظم المتناثر. ومن ذلك أن بعض الناظمين ذكر الحوض في الأحاديث المتواترة، فقال بعضهم: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة، والحوض، ومسح خفين، وهذه بعضه. فعدد في هذين البيتين عددا من الأمور التي تواترت بها الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذكر منها أحاديث الحوض، فهي متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نعلم جميعا أن الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أقوى الأحاديث، وليس فيها حديث ضعيف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. على كل من الأحاديث التي قد جاءت في ذكر الحوض حديث عقبة بن عامر، وحديث عبد الله بن مسعود، وحديث سهل بن سعد الساعدي، وحديث جندب ابن عبد الله البجلي في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا فرطكم على الحوض. وهذه الأحاديث كلها متفق عليها، أي اتفق الشيخان على إخراجها، البخاري ومسلم. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا فرطكم على الحوض، الفرط هو السابق. فإذا الأحاديث في الحوض كلها متواترة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد بلغت الغاية في الكثرة كما تقدم، وهي مخرجة في الكتب الصحاح وفي السنن والمسانيد والمصنفات وغيرها. وأما الإجماع فقد اتفق أهل السنة والجماعة على أن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته، وله أوصاف ثابتة في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا يختلفون في ذلك ولا يؤولونه، لأنه قد وجد من غير أهل السنة والجماعة من يؤول الحوض بأمور أخرى. سبحان الله، كيف يؤول والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد ذكره، وقد ذكر أن أمته ترد عليه، وأن منهم من لا يرده ويرد عنه ويصد، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد وصفه بالأوصاف المتعددة، وذكر أن أباريقه كنجوم السماء، وفي بعض الروايات أكثر من عدد نجوم السماء، ثم يؤول. لا شك أن هذا من الخطأ على الشريعة، هو خطأ على كتاب الله، وخطأ على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وخطأ على ما فهمه الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن تبعهم بإحسان. أما موضعه وزمانه فإن أهل العلم قد ذكروا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم له هذا الحوض، ولكنه لم يرد لا في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر الوقت الذي يرده الناس، ولكن الذي يظهر من خلال النصوص أو من خلال النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن حوضه هذا يكون قبل الحساب يوم القيامة، يكون في عرصات يوم القيامة، يكون في الموقف، والذي يظهر أنه قبل الحساب وقبل نصب الموازين وقبل تناول الصحف إما باليمين وإما بالشمال وقبل مجاوزة الصراط وما شابه ذلك، فهو يكون من أول الأمور يوم القيامة. لذلك يحاول بعض الناس أن يردوا هذا الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم، في عرصات يوم القيامة فيذادون ويردون عنه، نسأل الله العافية والسلامة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح أنه قد أريه في الحياة الدنيا، فجاء في حديث عقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى شهداء أحد فسلم عليهم كالمودع للأحياء والأموات، ثم أتى المنبر فرقى عليه فقال صلى الله عليه وآله وسلم أنا فرطكم على الحوض وأنا شهيد عليكم، وإني لأرى حوضي من مكاني هذا كيزانه كعدد نجوم السماء، فأراه الله عز وجل إياه. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم ولست أخشى عليكم أن تشركوا بالله، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها. والحديث متفق عليه. فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وأبرز الله عز وجل له الحوض حتى رآه صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن ليس معنى هذا أنه موجود في الحياة الدنيا، ولكن صوره الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو قائم على المنبر فاطلع عليه صلى الله عليه وآله وسلم. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي، رواه مسلم في صحيحه. فدل هذا الحديث على أن منبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حوضه. وقد تعددت أقوال أهل العلم في فهم هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والأسلم في ذلك أن يجرى على ظاهره لأن العقل لا يمكن أن يدرك ذلك، ولا يدرك إلا بنص واضح من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنحن نؤمن بهذا. فمنبره صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو في مسجده نؤمن إيمانا حقيقيا أنه على حوضه صلى الله عليه وآله وسلم. أما صفة الحوض فإن الحوض قد ثبتت له صفات متعددة واردة في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل بعضها وارد في كتاب الله جل وعلا. فأما ما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى فهو المذكور في قوله جل وعلا إنا أعطيناك الكوثر، والكوثر اسم للخير الكثير، فدل هذا على أنه قد بلغ الغاية في الخير من الله سبحانه وتعالى. والغاية في الخير المشار إليها في تسمية هذا الحوض بالكوثر هي ما فسرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الأحاديث. فمن ذلك مما يصدق أن يوصف به الكوثر أن فيه ميزابان يصبان فيه من نهر الكوثر من الجنة. والدليل على ذلك ما رواه ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال وقد ذكر الحوض يغت فيه ميزابان من الجنة أحدهما من ورق والآخر من ذهب، أو قال أحدهما من ذهب والآخر من ورق. والحديث رواه مسلم في صحيحه، والورق هو الفضة. فدل هذا الحديث على أن الحوض يمد من أين؟ يمد من الجنة، وأنه يصب فيه من نهر الكوثر ميزابان جعلهم الله عز وجل يغذيانه من ماء الكوثر. وقوله صلى الله عليه وسلم يغت فيه ميزابان، قوله يغت أي يدفقان فيه الماء دفقا متتابعا، فدل هذا على عظم هذا الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذ جعل الله عز وجل فيه ميزابان كل منهما يدفق فيه الماء دفقا كثيرا متتابعا. فهذه أول صفة له. الصفة الثانية له أن ماءه أشد بياضا من اللبن، كما وقع في بعض الأحاديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم، ووقع في روايات بعضها أنه صلى الله عليه وسلم قال ماءه أشد بياضا من الورق، والورق هو الفضة كما سلف. ووقع في بعضها الآخر أنه صلى الله عليه وسلم قال ماءه أشد بياضا من الثلج، وهذا فيه بيان حسن المنظر. ووقع في بعض الأحاديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه ذكر صفة أخرى فقال إن ريحه أطيب من ريح المسك، وهذا فيه طيب الرائحة. ووقع في بعض الأحاديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال وماؤه أحلى من العسل، وهذا فيه طيب المذاق. ووقع في بعضها عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال عدد كيزانه كنجوم السماء. وفي بعض الروايات كما في حديث أنس عند مسلم أنه قال وفيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. وفي رواية لهذا الحديث نفسه عند مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال وكيزانه أكثر من عدد نجوم السماء. ومن يحصي نجوم السماء؟ لا يحصيها إلا الذي خلقها سبحانه وتعالى، لا يمكن لأحد أبدا أن يعرف عدد هذه النجوم. إذا استطاع بعض الناس أن يعرفوا بعض النجوم التي تدور في فلك الأرض ونحوها فإنهم لا يستطيعون أبدا أن يحيطوا عدد نجوم السماء. ونحن نعلم أن أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر الأمم، أكثر من أمة موسى وأكثر من أي أمة أخرى، وهذا ثابت في أدلة كثيرة عنه صلى الله عليه وآله وسلم. ووقع في بعض الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم قال تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فعدد النجوم أمر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وهذه الصفات المتقدمة كلها ثابتة في أدلة متفق عليها عند البخاري ومسلم، ومنها من فرد به مسلم في صحيحه، ومنها من فرد به الترمذي كما سيأتي بيانه. فمن الأحاديث المتفق عليها في هذا ما جاء في حديث عقبة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إني فرطكم على الحوض وإني شهيد عليكم، وعدد آنيته كنجوم السماء، وماؤه أشد بياضا من اللبن، وريحه أطيب من ريح المسك، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. وهذه صفة سابعة لهذا الحوض عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أن من شرب منه شربة فإنه لا يظمأ بعد ذلك أبدا، وهذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. فلا شك أن هذه الصفات صفات عظيمة ثابتة لهذا الحوض عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فما بالك بحوض قد اتسع، وبحوض قد طاب مذاقه وطابت رائحته وحسن لونه، ومن شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. لا شك أن هذه من أعظم الصفات التي دلت على شرف هذا الحوض الذي جعله الله عز وجل كرامة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فحري بالمرء المسلم إذا علم مثل هذه الصفات أن يكون حريصا على وروده يوم القيامة. من صفاته أيضا التي وردت في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يدل على اتساعه، من ذلك مثلا ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء. وقوله مسيرة شهر، ما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف هذه المسيرة؟ أهي بقطع الإبل أو بقطع الخيل، أم هو بسير الراجل على قدمه أو بغير ذلك؟ هذا كله شيء لم يبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقوله وزواياه سواء فيه دليل على أنه يكون مربع الشكل. قال: حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء، أي إن طوله كعرضه، فدل هذا على عظمه واتساعه. وما يدل على عظمه أيضا واتساعه ما جاء في تحديد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أطراف زواياه في بعض الأحاديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم، فوقع في بعض الأحاديث إنه كما بين المدينة وجربة وأذرح. وجربة وأذرح مدينتان بعمان أو بما يعرف اليوم ببلاد الأردن، وهي من بلاد الشام، فحدده النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه المسافة. وجاء في بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم قال: كما بين مقامي هذا وعمان. وعمان قريبة من جربة وأذرح، وهما بلدتان معروفتان إلى يومنا هذا. ووقع في بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم قال: كما بين المدينة وصنعاء، يعني صنعاء اليمن. ووقع في بعض الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: كما بين أيلة وصنعاء. ومدينة أيلة هي المدينة اليوم المعروفة بمدينة العقبة في البلاد الأردنية. وفي بعض الروايات أنه قال: كما بين الجحفة وإيلاء، وهي إيلاء المتقدمة، وهي المدينة التي سميناها آنفا. فهذا كله دل على عظم اتساع هذا الحوض عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال بعض أهل العلم: والمسافة بين هذه البلدان التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم متفاوتة، ولذلك تعددت أقوالهم في الجمع بين هذه الروايات في هذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد اتفاقهم على صحتها وثبوتها عنه صلى الله عليه وآله وسلم. فقالوا إن هذه الروايات ليس بينها تعارض، لأن الرواية الأقل داخلة تحت الرواية الأكثر، فيكون المقصود والمعتمد هي المسافة الأبعد. ومنهم من قال إن ذلك باعتبار سرعة السير وإبطائه، فتكون المسافة القصرى أو الأقصر المقصود بها من كان سيره بطيئة، وأما المسافة البعدة أو الأبعد فالمقصود بها السير الأسرع، المقصود بها السير الأسرع. فلا تنافر يكون بين هذه الأحاديث، ولا اختلاف عنه صلى الله عليه وآله وسلم، ولهم أوجه أخرى في الجمع بين هذه الروايات عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فحسبك بمورد عظم شأنه وتباعدت أطرافه وأطاب الله عز وجل لونه ورائحته ومذاقه، ومن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. فكل إنسان يعلم هذه الصفات ويتصورها في قلبه لا بد أن يكون حريصا على ورود هذا المورد الذي وعد الله عز وجل أهل وعد المؤمنين يوم القيامة به، وهو الجواد الرحيم الذي رحمته سبحانه وتعالى وسعت كل شيء. ورد في بعض الأحاديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم ما يبين أول الناس ورودا لهذا الحوض. فجاء في حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إني لبعقر حوضي أذود الناس لأهل اليمن. والحديث عند مسلم في صحيحه. وقوله أذود أي أمنع وأرد، فبين هذا الحديث أن أول الناس ورودا هذا الحوض يوم القيامة هم أهل اليمن، وبخاصة من كان منهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الأنصار كلهم من أهل اليمن، ودوس قبيلة دوس من أهل اليمن، وقبيلة أزد وقبيلة الأزد من أهل اليمن، والأشعريون كلهم من أهل اليمن. وهؤلاء قد ذادوا عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأموالهم وأنفسهم، فكان لهم عظيم الجزاء يوم القيامة، إذ يقوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمنع الناس عن ورود هذا الحوض حتى يرده أهل اليمن. وهؤلاء الذين كانوا من هذه القبائل وغيرها ممن كان من أهل اليمن كانوا من أعظم الناس جهادا عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، دافعوا عن الله جل وعلا وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بأموالهم وأنفسهم، وتحملوا في ذلك أشد الأذى، فكان لهم هذا الفضل الذي أثبته النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة. إذا علمنا هذا أيضا فلنعلم أنه ليس كل أحد من أهل الإيمان يرد هذا الحوض يوم القيامة فيشرب منه، حتى لو كان منتسبا للإسلام، لكنه قد يرد عنه لعمل عمله فيمنع من وروده، ترده الملائكة بإذن الله سبحانه وتعالى. جاء في أحاديث متعددة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: فيختلج الرجل منهم فأقول أمتي يا رب، فيقال لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. ووقع في بعض الأحاديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من مر علي شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا، وإنه ليرد علي أناس أعرفهم ويعرفونني يردون عن حوضي، فيقال ما تدري ماذا أحدثوا بعدك. وفي بعض الروايات أنه يقال له: إنهم قد ارتدوا على أدبارهم القهقرى. فثبت بهذه النصوص وهي وغيرها من نحوها من النصوص الواردة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري ومسلم أنه يرد عليه الحوض أناس يوم القيامة فيردون عنه ولا يمكنون من الشرب. وهؤلاء جزما ليسوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن العلماء قالوا إنهم من المنافقين الذين كانوا على عهده صلى الله عليه وسلم ممن كان يظهر الإيمان والإسلام ويبطن الكفر والطغيان والمحادة لله سبحانه وتعالى ورسوله. ومنهم أيضا صنف آخر وهم الذين ارتدوا عقب وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعوه على الإسلام فعرفهم صلى الله عليه وسلم وعرفوه، ولكنه بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم جعلوا الإسلام خلف ظهورهم كمسيلمة الكذاب. فهذان الصنفان من المنافقين ومن المرتدين يذادون عن حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة. لذلك ينتبه المرء المسلم إلى أمر دينه ويحافظ على إسلامه ويعبد الله جل وعلا على بصيرة وعلى علم، ولا يكن من الذين يظهرون الإسلام والتمسك بشعائره وهو يبطن المعاداة لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا معه وجاهدوا معه عليه الصلاة والسلام فإنهم يردون عليه الحوض جزما لا شك في ذلك. ومما يدل على هذا ما تواتر عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أنا فرطكم على الحوض وإن موعدكم الحوض وأنا عليكم شهيد. وهذا واقع في أحاديث متواترة عنه صلى الله عليه وآله وسلم، ومنها الأحاديث التي أشرت إليها في أول كلامي من حديث عقبة بن عامر وعبد الله بن مسعود وغيرهما عند البخاري ومسلم. فواعدهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحوض وجعل نفسه شاهدا على إسلامهم وعلى صدق اتباعهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا ثابت في جملة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وثبت مثل هذا في الأنصار بخاصة، فإنه قد جاء في حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مخاطبا للأنصار: وإنكم ستجدون أثرة من بعدي واصبروا وإن موعدكم الحوض. وهو حديث متفق عليه قد جاء من أحاديث متعددة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكل أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم يردون عليه. وأما من مات على الكفر بعد إذ كان قد بايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه لا يدخل في حد الصحابي. وكذلك المنافقون الذين كانوا على عهده صلى الله عليه وآله وسلم من المعلوم أنهم لا يدخلون في هذا الحد أيضا. من الأمور التي تذكر في الحوض أيضا أن الناس في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يسألون الله جل وعلا في صلواتهم أن يردوا الحوض على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقد روى سعيد بن منصور، فقد روى الإمام أحمد في مسنده، وابن أبي عاصم في السنة، وابن أبي شيبة في المصنف، وغيرهم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: تركت عجائز بالمدينة لا تصلي إحداهن صلاة إلا سألت ربها ورود حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم. صحح إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح، وصححه الألباني أيضا على شرط مسلم. فانظروا إلى عظيم هذا الأثر الذي نقله أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وانظروا إلى حالنا اليوم، وانظروا إلى حالنا اليوم. يقول: تركت عجائز المدينة ما تصلي إحداهن صلاة لله جل وعلا إلا سألت ربها جل وعلا ماذا؟ أن ترد حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه من الأمور التي كان يحرص عليها السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم. وكل الخير في اتباع من سلف، وكل الشر في اتباع من خلف. فلماذا نغفل نحن في صلواتنا ودعائنا وسجودنا وركوعنا وابتهالنا لله سبحانه وتعالى؟ لماذا نغفل عن دعاء الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء؟ فإذا يعني هذا تنبيه حفظه لنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، ينبغي لنا أن نعمل به وأن نحرص عليه. من الآخر المسائل التي أذكرها فيما يتعلق بالحوض، أن العلماء رحمهم الله تعالى قد اختلفوا، هل الحوض خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أم أنه لكل نبي حوضا يوم القيامة؟ العمدة في هذا في الحقيقة النظر في النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النصوص التي وردت في إثبات حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقدم أنها مذكورة في كتاب الله، وهي من أصح الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل هي أحاديث متواترة كما تقدم، واتفق الشيخان على إخراج عدد كبير منها. أما غيره من الأنبياء فقد جاء عند الترمذي في سننه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي حوضا يوم القيامة. ولكن هذا الحديث جاء من رواية الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو حديث قد اختلف في إسناده، فمرة جاء موصولا ومرة جاء مرسلا. وصحح الترمذي والحافظ ابن حجر وغيرهما من أهل العلم المرسل على الموصول، أي صححوا قوله أو صححوا في إسناد هذا الحديث أنه من طريق الحسن البصري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك حكم عدد من أهل العلم على هذا الحديث بالضعف، ومن أهل العلم من حكم عليه بالصحة. ونحن نقول: إن كان الحديث قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنحن نؤمن بذلك على حقيقته ولا نرده، وأما إذا كان هذا الحديث لم يثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم فنقول إن الذي قد ثبت في النصوص إنما هو حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ووقع في بعض الأحاديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم أن أكبر الأحواض يوم القيامة وأكثرها واردا وأكثرها كيزانا هو حوضه صلى الله عليه وآله وسلم. إن ثبت هذا أيضا فنحن نؤمن به، ولكن هذه أحاديث قد اختلف فيها العلماء اختلافا كثيرا، ونحن نعلم أن الحكم على أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما هو حكم اجتهادي، فإن ثبتت فنحن نؤمن بذلك، وإن لم تثبت نؤمن بالثابت وهو حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم لثبوت الأدلة التي قد وردت به أو التي قد وردت عنه صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك. من الأمور التي يجب الإيمان بها وأنها حق من الله سبحانه وتعالى يوم القيامة الإيمان بالصراط الذي ينصبه الله سبحانه وتعالى على متن جهنم يعبر منه المسلمون إلى الجنة. وذكر الصراط قد جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والإيمان به واجب لا نختلف فيه ولا نؤوله، بل نؤمن به على حقيقته، وأنه جسر محسوس ينصبه الله سبحانه وتعالى لعباده يوم القيامة ليعبروا عليه من عرصات يوم القيامة إلى الجنة، كما سيأتي معنا في الحديث بإذن الله سبحانه وتعالى. والصراط في اللغة فعال بمعنى مفعول، فهو صراط بمعنى مسروط أي مسلوك. والصراط هو الطريق الواضح المستقيم الذي يسلكه الناس ويسيرون عليه، وهو ينطق على ثلاثة أوجه، فينطق بالصاد المهملة وبالسين المهملة وبالزاي، وكل ذلك صحيح أثبته أهل اللغة. فهذا هو معنى الصراط، فالصراط في اللغة هو الطريق الواضح المستقيم. فنحن نؤمن بأن الصراط الذي يكون يوم القيامة أيضا يكون طريقا واضحا مستقيما يسلكه الناس ويسيرون عليه. وأصل الصراط في اللغة أصله البلع، يقال استرط فلان كذا وكذا من الطعام أو الشراب، أي ابتلعه. وسمي الطريق صراطا لأنه يبتلع سالكيه الذين يمرون عليه. ترى الناس يسلكون الطريق ثم يذهب هذا يمينا وهذا شمالا وهذا إلى الأمام وهذا يدخل بيتا وهذا يدخل دكانا، فكأن الطريق هذا قد ابتلعهم واسترطهم، فلذلك سمي الطريق صراطا بهذا الاعتبار. وأما تعريفه في الشرع فهو جسر منصوب على متن جهنم يعبر منه المسلمون إلى الجنة، كما جاءت بذلك الأخبار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وليس الإيمان به لأنه قد ثبت عقله، ولكن الإيمان به لأنه قد ورد في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والذي ورد في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورد بالأسانيد الصحاح التي لا مدفع لها، فوجب الإيمان به وأنه حق فلا يؤول ولا يختلف فيه. فهذا هو تعريف الصراط لغة وشرعا. أما الأدلة على ثبوته، فذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن الله جل وعلا قد ذكر الصراط في القرآن 49 مرة على معان متعددة لكنها متقاربة في المعنى. لكن هل جاء الصراط الذي هو جسر ينصب على متن جهنم صريحا في كتاب الله سبحانه وتعالى؟ بعض العلماء أو العلماء اختلفوا في بعض الآيات التي وردت في كتاب الله جل وعلا، هل الصراط المذكور فيها هو الصراط الذي ينصب على متن جهنم، أم المقصود به غير ذلك، أم أنه إشارة إلى الصراط وما شابه ذلك. من ذلك مثلا ما جاء في قوله سبحانه وتعالى فاهدوهم إلى صراط الجحيم. قال أهل العلم بالتأويل في تأويل هذه الآية أي احشروا المشركين وآلهتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى فوجهوهم إلى طريق الجحيم. بعض العلماء قال إن المقصود بالصراط الصراط الذي ورد ذكره في الأحاديث وأنه ينصب على متن النار، وأنهم يأخذونهم إلى الصراط ثم يلقونهم من الصراط إلى النار. ومنهم من قال لا، هذا ليس هو المقصود، ولكن المقصود وجهوهم إلى طريق النار ثم ألقوهم عليها. فهذه الآية محل اختلاف عند أهل العلم، والذين ذكروا أنه الصراط حقيقة فسروه بما جاء في ذلك عن الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من الآيات التي ذكروا أنها مشيرة إلى الصراط الذي ينصب على متن جهنم يوم القيامة قوله جل وعلا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. قالوا إن حقيقة المرور على النار أن يكون هناك صراط يمر الناس عليه، فمنهم من يقع في النار ومنهم من ينجو فيها كما ورد، ومنهم من ينجو منها كما ورد في هاتين الآيتين من كتاب الله سبحانه وتعالى. فقالوا هاتان الآيتان فيهما إشارة قوية إلى وجود الصراط الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأحاديث، ولا شك أنها إشارة إلى وجود الصراط، لأن حقيقة الورود تقتضي أن يكون هناك شيء يمر الناس عليه، وإلا كان دخولا في النار. إذا لم يكن هناك شيء يمرون عليه ويعرضون على النار فإنهم يدخلونها، ولكن هذا ليس مقصودا من هذه الآية. والورود المذكور في هاتين الآيتين يشير إلى أنهم يمرون على شيء، وفسره أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى بالصراط الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهاتان آيتان من كتاب الله سبحانه وتعالى، الأولى منهما ذكر بعض أهل العلم أن الصراط المذكور فيها هو الصراط الذي ينصب على متن جهنم يوم القيامة، وأما الآية الثانية فأكثر أهل العلم بالتأويل يقولون إن فيها إشارة إلى الصراط الذي جاء ذكره في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما دليله من السنة فإن الأدلة عليه كثيرة واردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مختلف أنواع الكتب الحديثية. ومن ذلك ما جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: يضرب الصراط على متن جهنم فأكون أنا أول من يجوز. وفي بعض الروايات: وأجوزه فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته، ولا يتكلم أحد يومئذ إلا الأنبياء ودعاؤهم اللهم سلم سلم، وعليه كلاليب مثل شوك السعدان. أما رأيتم السعدان؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإن عليه كلاليب كمثل شوك السعدان، غير أنها لا يعلم قدر عظمها إلا الله، تخطف الناس بعملهم، فمنهم الموبق بعمله ومنهم المخردل ثم ينجو. وهذا حديث متفق عليه، فذكر فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصراط وأنه يضرب على متن جهنم أي على ظهرها. ووقع في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يؤتى بالصراط يوم القيامة فينصب على متن جهنم. ثم قال صلى الله عليه وسلم، أو قال في لفظ الحديث: يؤتى بالجسر فينصب على متن جهنم. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: أتدرون ما الجسر؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: دحض مزلة عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة لها شوكة عقيفاء يقال لها السعدان، يمر المؤمن عليها كالطرف وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب وكعدو الرجال حتى تتقاصر بالناس أعمالهم، فيمر الرجل يزحف زحفا، وفي بعض الروايات يسحب سحبا، وهو حديث رواه البخاري في صحيحه. وهناك أدلة أخرى كثيرة لا أطيل بذكرها. ففي هذين الحديثين عنه صلى الله عليه وآله وسلم ما يدل على ثبوت الصراط يوم القيامة، وأنه ينصب على النار يوم القيامة، وأن الذي يقود الناس فيه إنما هو أعمالهم وليست سرعتهم أو ما شابه ذلك، وأن له الأوصاف المتعددة التي جاءت في هذه الأحاديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم. ما هي هذه الأوصاف؟ ثبتت عدة أوصاف للصراط في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فتقدم في حديث أبي سعيد الخدري أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: دحض مزلة عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاء يقال لها السعدان. فهذه صفات متعددة ثبتت للصراط في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو حديث رواه البخاري كما تقدم. ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام: دحض مزلة؟ الدحض والمزلة بمعنى واحد، أي لا تستقر عليه القدم ولكنها تزل عنه، ولا يثبتها إلا من؟ إن أراد ثبوتها لا يثبتها إلا الله سبحانه وتعالى. فدل هذا على أنه لا يمكن أن يثبت عليه الإنسان من تلقاء نفسه، لأنه دحض مزلة لا تستقر عليه القدم ولا تثبت، ولا يثبت عليه إلا من ثبته الله سبحانه وتعالى من أهل التوحيد الذين عملوا الصالحات ولم يقعوا في الكبائر والمنكرات. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: عليه خطاطيف، والخطاطيف جمع خطاف، وهي العصا التي لها رأس معقوف، وهذا الرأس قد يكون منها إذا كانت من خشب أو يكون من الحديد، تخطف الناس بأعمالهم. ثم قال: وكلاليب، والكلاليب جمع كلاب أو كلوب بالتشديد، وهو مثل الخطاف. ثم قال: وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاء. والحسكة هي الشوكة الصلبة المعروفة ويعرفها العرب، وهي توجد في كثير من أشجار البوادي. قال: ولها شوكة عقيفاء أي معقوفة، وذلك لأنها تخطف الناس بأعمالهم، نسأل الله العافية والسلام. فهذه كلها أوصاف شديدة وردت في هذا الحديث المتقدم عنه صلى الله عليه وآله وسلم. ورد في بعض الأحاديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أشد من ذلك؟ فجاء في مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال بلغني أن الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف. فهاتان صفتان أيضا للصراط واردة في قول أبي سعيد الخدري، وأيضا ثبتت مرفوعة إلى أو وردت مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عند الإمام أحمد في مسنده. وثبتت هذه الصفة من قول جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن نعلم أن الصحابي إذا حدث بحديث لا مجال للرأي فيه ولا مجال للاجتهاد فيه فله حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه الموقوفات التي وردت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ووقع فيها التحديث ببعض ما يكون من أمور يوم القيامة لها حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فثبتت هذه الصفات كلها عنه صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن لا يعمل الإنسان فيها عقله فيقول كيف يستطيع الإنسان أن يسير على صراط أو على طريق هو أدق من الشعر أو هو أحد من السيف. العقل لا مجال له هنا، لأن أمور الآخرة مبناها على التوقيف، ولا يعلم كيفيتها وأحوالها إلا الله سبحانه وتعالى. والواجب علينا نحن ما هو؟ أن نؤمن بهذه الصفات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حقيقتها، ونسأل الله عز وجل العافية منها يوم القيامة، ونسأله التثبيت على الصراط وأن يجوزنا منه إلى جنته ورضوانه سبحانه وتعالى. ثبتت في بعض النصوص عنه صلى الله عليه وآله وسلم أن الصراط إذا نصبه الله عز وجل يوم القيامة أنه تحف وتقف عنده بعض الأمور، فمن ذلك ما ورد أنه يقف عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسائر الأنبياء عليهم السلام. فوقع في حديث أبي هريرة مثلا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وأنا واقف على الصراط أنتظر عبور أمتي. وثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال ولا يتكلم يومئذ إلا النبيون ودعاؤهم اللهم سلم سلم. فأول من يقف على هذا الصراط ويدعون فيه بالسلامة والنجاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسائر الأنبياء. وهذا فيه بيان لرحمتهم وشفقتهم بأممهم، وأنهم يحرصون على إيصال النفع لها في الدنيا والآخرة. مما ورد أنه يكون عند الصراط ما تقدم ذكره من الكلاليب والحسكة والخطاطيف، وهي من جهنم، لما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في جهنم خطاطيف وكلاليب وحسكة، فهي تخرج من النار وتكون على جنبتي الصراط تخطف الناس بعملهم، نسأل الله العافية والسلامة منها. مما يكون عند الصراط يوم القيامة الأمانة والرحم، فإنه قد وقع في حديثي أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما عند مسلم في صحيحه في بيان شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم للأمم يوم القيامة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال ثم يقال لي قم فأقوم، ويدعى بالأمانة والرحم فتوقفان على جنبتي الصراط يمينا وشمالا، حتى ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم سائر الحديث. قال أهل العلم وإنما يوقف الله جل وعلا الأمانة والرحمة يوم القيامة على جنبتي الصراط لعظيم شأنهما ومزية قدرهما في الإسلام، لأنه قد وردت في بيان عظيم قدرهما وشأنهما الآيات الكثيرة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا أطيل بذكرهما. لكن الأمانة تقوم للأمين والخائن، والرحم يقوم للواصل والقاطع، فمن كان قاطعا خطفه الرحم، ومن كان خائنا خطفته الأمانة فيلقى في الرحم، ولا ينجو منهما إلا من كان أمينا في الدنيا واصلا لرحمه. وفي ذلك بيان مزيد عناية بهاتين الشعيرتين العظيمتين في الإسلام. طيب، إذا كان هذا هو الصراط وهذه صفته، فمن هم الذين يمرون عليه؟ ومن أول من يمر عليه؟ الذين يمرون على الصراط يوم القيامة إنما هم المسلمون، وهم أتباع الرسل من لدن نوح عليه السلام إلى آخرهم وخاتمتهم وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يمر عليه يوم القيامة إلا المؤمنون. وأما الكفار والمشركون والمنافقون من أتباع الرسل فإنه يحال بينهم وبين ذلك يوم القيامة. دلت الأحاديث التي اتفق على إخراجها الشيخان في صحيحيهما، وثبتت أيضا في أحاديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الشفاعة العظمى يوم القيامة ونحوها من الأحاديث، أنه يؤمر بالكفار والمشركين فيلقون في النار، ولا يبقى إلا المسلمون من أتباع الرسل، ويكون معهم المنافقون، فيسيرون في عرصات يوم القيامة حتى يبلغون إلى الظلمة، حتى يبلغون إلى الظلمة، أي يبلغون مكانا مظلما شديد الإظلام، لا يستطيع الإنسان أن يرى يده ولو أخرجها، وهو الذي يعطى فيه المؤمنون النور يوم القيامة على ما حكاه الله سبحانه وتعالى في سورة الحديد. فيكون المسلمون ومعهم المنافقون، فيسبقهم المؤمنون ويتخلف عنهم المنافقون، فيضرب الله عز وجل بينهم بسور له باب على ما جاء في السورة المتقدمة. يضرب الله عز وجل بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة من جهة المؤمنين، وظاهره من قبله العذاب من جهة الكافرين. فهذا هو الموضع الذي يفترق به المنافقون عن المؤمنين، فينحاز المؤمنون إلى شق، وينحاز المنافقون إلى شق آخر، ويفصل بينهما بهذا الجدار الذي ذكره الله سبحانه وتعالى الذي فيه الباب. فيؤخذ المنافقون فيلقون في النار، ولا يبقى إلا من؟ ولا يبقى إلا المؤمنون، والناس كلهم في ظلمة شديدة، والنار أيضا في ذلك الوقت تكون مظلمة أشد الإظلام، لما جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أوقد على النار 70 خريفا، يعني 70 سنة حتى ابيضت، ثم أوقد عليها 70 خريفا حتى احمرت، ثم أوقد عليها 70 خريفا حتى اسودت فهي سوداء مظلمة. ويعطي الله عز وجل في هذا المقام المؤمنين أنوارا، يعطي كل إنسان نورا بقدر عمله، فمن كان عمله عظيما أعطاه الله عز وجل نورا منتشرا واسعا، ومن كان عمله قليلا أعطاه الله عز وجل نورا على قدر عمله، ثم يأمرهم الله سبحانه وتعالى بعبور الصراط. والمؤمنون يحملون أنوارهم ونورهم يسعى بين أيديهم، يسعى نورهم بين أيديهم كما في الآية، وبأيمانهم، فينجو من شاء الله عز وجل أن ينجو، ومنهم من يخدش وينجيه الله سبحانه وتعالى، ومنهم من يكردس في النار، نسأل الله العافية والسلامة على ما جاء بيانه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإنه ثبت عنه عند البخاري ومسلم أنه قال: فناج مسلم، وناج مخدوش، ومكدوس في نار جهنم، نسأل الله العافية والسلامة منها. فإذا ما جاوزوا الصراط فإن الله عز وجل يوقفهم على القنطرة التي تكون بين الجنة والنار، والمقصود بالقنطرة جسر، والمقصود بها جسرا على أو جسرا بين الجنة والنار، ليس هو الجسر الأول الذي هو الصراط الذي ينصب على متن جهنم، ولكنه جسر آخر. وبعض العلماء قالوا إنه بناء، فيقتص الله عز وجل من بعضهم لبعض، ويذهب ما في قلوبهم من الغل والحسد وما شابه ذلك، ويصفي الله عز وجل أعمالهم، ويطيب نفوسهم، فيدخلهم الجنة بعد إذ طابت نفوسهم من أوضار الآثام والحقد والحقد والحسد وما شابه ذلك، بناء على قوله جل وعلا: طبتم فادخلوها خالدين. فعند ذلك يأمرهم الله عز وجل بدخول الجنة على ما جاء صفته في كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا ما علمنا هذا فإن الصراط يوم القيامة يكون الناس قبله في كرب شديد وضيق، وفي حالة لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، ويكونون أيضا في ظلمة شديدة، ولا ينجي الإنسان في ذلك الموقف إلا الله سبحانه وتعالى. فعلى المرء المسلم أن يخلص توحيده، وأن يخلص عبادته لله جل وعلا، وأن يكثر من الأعمال الصالحة حتى ينجو من الصراط، ويمر عليه كالطرف أو كالبرق أو كأجاويد الخيل أو كأشد الرجال عدوا أو ما شابه ذلك، ولا يتقاصر به عمله حتى يمر على الصراط يسحب سحبه. على المرء المسلم أن يراعي ذلك وأن يحاول من إكثار الأعمال ويتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى لتكون له النجاة والسلامة يوم القيامة. بقي من حديثنا هذه الليلة ما يتعلق بالشفاعة يوم القيامة. والشفاعة في اللغة مأخوذة من الشفع وهو ضد الوتر، وإنما سمي الشفيع شفيعا لأنه إذا انضم إلى طالب الحاجة وصاحبها فإنه يكون شفعا، فطالب الحاجة وتر أي فرد، والشفيع إذا انضم إليه يصير العدد اثنين فيكون اثنين، وهذا العدد عدد شفع، ومن ذلك اشتق اسم الشفاعة. والشفاعة في لسان الشرع هي طلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو غيره من الخلق يوم القيامة منفعة لأحد، وعرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بأنها التوسط لجلب نفع أو تخليص من شر، والتعريفان قريب أحدهما من الآخر، وغالب كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى يدور حول هذا المعنى. فالمقصود من الشفاعة التي تكون يوم القيامة ما يكون من شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو غيره من الأصناف التي أثبت الله عز وجل أنها تشفع يوم القيامة في جلب خير لأحد من الناس، لجلب خير أو لأحد من الناس، وهذا الخير إما أن يكون تخليصا من النار أو رفعا للدرجة أو شفاعة لعدم دخوله النار أو أن يخلصه الله عز وجل منها أو أن يخفف عنه من العذاب وما شابه ذلك. والإيمان بها حق واجب على ما جاء في النصوص من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والذي ينظر في كتاب الله جل وعلا يجد أن الله سبحانه وتعالى قد ذكر الشفاعة في مواضع كثيرة من كتابه إما نفيا وإما إثباتا، والإثبات إنما يكون في الشفاعة إذا ثبتت شروطها التي سوف يأتي بيانها، ونفيها في الآيات التي جاءت في كتاب الله عز وجل إنما هو لسبب أن شروطها لم تتوفر. فنجد مثلا في إثبات الشفاعة قوله سبحانه وتعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ونجد أيضا قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم، أو نجد في إثباتها قوله سبحانه وتعالى يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قوله. في آيات كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى فيها إثبات الشفاعة إذا توفرت لوازمها وانتفت موانعها. وأما الشفاعة المنفية فإنها أيضا قد وردت في عدة آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى، من ذلك قوله جل وعلا واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. ونجد أيضا قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. في آيات أخرى متعددة أيضا نفى الله عز وجل فيها الشفاعة لانتفاء لوازمها وشروطها التي أثبتها الله عز وجل لها. لذلك قسم أهل العلم رحمهم الله تعالى الشفاعة يوم القيامة إلى قسمين رئيسين. أما القسم الأول فهو الشفاعة المثبتة، وهي التي تكون لأهل التوحيد بعد إذن الله سبحانه وتعالى للشافع ورضاه جل وعلا عن المشفوع، بناء على قوله سبحانه وتعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فهذا شرط. وورد في قوله سبحانه وتعالى يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قوله، وهذه الآية جاء فيها شرطا الشفاعة ألا وهما الإذن للشافع أن يشفع ورضى الله سبحانه وتعالى عن المشفوع له، وذلك يكون بناء على رضاه عن قوله وفعله، ولا تكون إلا لأهل التوحيد يوم القيامة، ولا تكون إلا برضى الله سبحانه وتعالى، ولا تطلب إلا منه جل وعلا بهذين الشرطين المذكورين. وأما الشفاعة المنفية فهي الشفاعة التي تكون للمشركين يوم القيامة أو التي تطلب من غير الله سبحانه وتعالى، وهي الشفاعة التي لم تتوفر شروطها، لأن المشرك والكافر لا يمكن أن يرضى عنه الله سبحانه وتعالى، بل هو خالد مخلد في نار جهنم يوم القيامة. فلذلك يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويقول جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فهؤلاء الذين أشركوا بعبادة الله سبحانه وتعالى لا نصيب لهم ولا حظ لهم في الشفاعة يوم القيامة. وأما ما اتخذوه من آلهة يعبدونها من دون الله جل وعلا ويلتمسون منها أن تشفع لهم عند الله جل وعلا يوم القيامة، فإنها لا تنفعهم أبدا عند الله جل وعلا. وقد ذكر الله عز وجل حجتهم في أوائل سورة الزمر، فقال جل وعلا عنهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وجاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم أرادوا أن يتخذوا هذه الآلهة شفعاء ووسطاء عند الله سبحانه وتعالى، وكل ذلك ليس بنافع لهم عند الله جل وعلا. فإذا هذا هو المقصود بالشفاعة، فهي شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن شاء له الله عز وجل أن يشفع يوم القيامة في جلب خير أو دفع شر. وهي تنقسم إلى قسمين: شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. فالشفاعة المثبتة هي الشفاعة لأهل الإيمان وأهل التوحيد، وأما الشفاعة المنفية فهي الشفاعة من المشركين أو للمشركين، فإنه لا حظ لهم فيها ولا نصيب لهم يوم القيامة عند الله جل وعلا. الشفاعة المثبتة التي جاء إثباتها لأهل التوحيد في كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تعددت أقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى في أقسامها. فمنهم من يقول لها 4 أقسام، ومنهم من يقول لها 6، ومنهم من يقول لها 8 أقسام. ولو نظرنا في هذه التقسيمات لوجدنا أن بعضها مثلا يندرج تحت البعض الآخر. والعلماء المحققون يقولون إن الشفاعة المثبتة تنقسم إلى 8 أقسام. فأما القسم الأول فهو الشفاعة العظمى التي تكون للفصل بين الخلق يوم القيامة، وهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ودلت عليها أحاديث كثيرة، من ضمنها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لما ذكر حال الناس يوم القيامة واستشفاعهم بآدم ثم بموسى ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى، ثم إتيانهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فيقول أنا لها، فيأتي فيسجد تحت العرش ويحمد الله عز وجل بمحامد، ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. فهذا هو القسم الأول، وهذه الشفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، واتفق عليها أهل القبلة جميعا. وأما سائر الأنواع فقد خالف فيها بعض أهل القبلة، لكنها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يلتفت إلى قول من نفاها أو أولها أو لم يحملها على حقيقتها. القسم الثاني من أقسام الشفاعة: شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دخول أهل الجنة إليها. وليس المقصود به طرق الباب، المقصود بها أن يشفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أهل الجنة أن يدخلوها. فإن الأحاديث قد دلت على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن يجاوز القنطرة يأتي فيسجد، فيقول له الله سبحانه وتعالى ارفع رأسك وسل تعطى، فيقول يا الله أمتي أمتي، فيقول الله عز وجل له خذ من أمتك من لا حساب عليهم فادخل بهم من الباب الأيمن من الجنة. فهذا في دخولها. وأما طرق الباب فقد ثبت أيضا في حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم، وفيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم فآتي فأطرق الباب فيقال من، فأقول محمد، فيقول خازنها بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. فهذا هو النوع الثاني، وقد دل عليه الحديث المتفق عليه في أحاديث أخرى عنه صلى الله عليه وسلم. النوع الثالث: شفاعته صلى الله عليه وآله وسلم في رفع درجات بعض أهل الجنة، وقد دلت عليه أحاديث كثيرة، من ضمنها مثلا ما رواه البخاري ومسلم فيما ورد في قصة عبيد أبي عامر لما أصابه سهم في ركبته فمات منه، فقال صلى الله عليه وآله وسلم لما بلغه أنه قد استشهد قال اللهم اغفر لعبيد أبي عامر، اللهم ارفع درجته فوق كثير من خلقك يوم القيامة، فوق كثير من خلقك من الناس يوم القيامة. وجاء في قصة وفاة أبي سلمة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما بلغته وفاته قال: اللهم اغفر لي أبي سلمة وارفع درجته في المهديين. رواه مسلم في صحيحه. فهذا الحديث وهذا القسم دلت عليه أحاديث متعددة عنه صلى الله عليه وآله وسلم. أما القسم الرابع فهو شفاعته صلى الله عليه وآله وسلم أن يدخل أقوام الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، كما وقع هذا في قصة عكاشة بن محصن الأسدي رضي الله عنه، فإنه قد جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يدخل الجنة زمرة من أمتي وجوههم تضيء كإضاءة البدر أو كإضاءة القمر ليلة البدر. فقام عكاشة ابن محصن يجر نمرة عليه فقال أو يرفع نمرة عليه فقال: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم اجعله منهم. وهو حديث متفق عليه. وثبت عند الإمام أحمد وغيره في هذا الحديث أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا حساب عليهم ولا عقاب. أما القسم الرابع أو القسم الخامس من أقسام الشفاعة المثبتة فهي شفاعته صلى الله عليه وآله وسلم لأقوام شفاعته صلى الله عليه وآله وسلم لأقوام حصلت منهم بعض الكبائر أن يعفو الله عز وجل عنهم ولا يدخلهم النار. وهذا ثابت في حديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ثم أقول يا رب أمتي أمتي فيقال: انطلق فأخرج من النار من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان. وفي رواية ثم قال له مرة أخرى: انطلق فأخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فدل هذا الحديث وغيره عنه صلى الله عليه وآله وسلم على شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأهل الكبائر يوم القيامة. القسم السادس شفاعته صلى الله عليه وآله وسلم لأهل المدينة، فقد ورد في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، وقد ذكر المدينة: لا يثبت على لأوائها وجهدها أحد إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. رواه مسلم في صحيحه. وهذا من خصائص أهل المدينة بهذا الشرط المذكور في الحديث، وهو أن يصبروا على شدتها ولأوائها، كان يصبروا على شدة حرها وشدة أسعارها ونحو ذلك. القسم السابع من أنواع شفاعته صلى الله عليه وسلم شفاعته لأبي طالب يوم القيامة، وهذا خاص بأبي طالب من جنس المشركين، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشفع له يوم القيامة فيخفف عنه. جاء في حديث العباس رضي الله تعالى عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو اختصارا لأني أرى أنهم يريدون أن يقيموا الصلاة، فهذا هو القسم السابع. والقسم الثامن شفاعته صلى الله عليه وآله وسلم لأناس استوجبوا أن يدخلوا النار ألا يدخلوها، والدليل على ذلك وقوفه صلى الله عليه وآله وسلم على الصراط وقوله: اللهم سلم سلم. هذا ما اتسع المقام لذكره، وأسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم أن يجعلنا من المغفور لهم الذين أراد الله عز وجل بهم خيرا في الدنيا والآخرة، وأن يقينا شر أعمالنا، وأن يقينا شر يوم القيامة، وأن يجعل لنا نصيبا من شفاعته صلى الله عليه وآله وسلم. أقول هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.